بعض الناس ما يفرقون بين العالم وبين الجاهل، وبين العالم وبين الساحر، كما عرفتم في بعض القرى بعضهم يكون ساحر وهم يصلون وراءه، خلاص ركب عمامة على راسه ولبس القميص الأبيض ويصلي بالناس وهم يعرفون أنه شاعر، يطلسم ويكتب الحروز ويصلون وراءه. كيف صلى وراء إنسان ساحر كاهن منجم؟ فهذا هو لجهل بعض الناس، أنهم ما يفرقون بين عالم وبين ساحر وبين عالم وبين جاهل إلا من رحم الله. فهو كما سمعتم هو إنسان عادي، هو محتاج يعني أشد حاجة منكم، أشد حاجة منكم إلى العلم. أنتم الحمد لله ما شاء الله عليكم، اللحى موفرة عندكم جزاكم الله خير، والله الملابس الطيبة العمامة والقميص، لكن هو لا، هو كما سمعتم حالق لحية وكرفتة وبنطال وتوليكة وهو مع النساء، فهو ضايع يعتبر من الضايعين، يحتاج يعني إلى علماء يعلمونا ويحتاج إلى تواضع. وكون يدرس في بريطانيا الدراسة في بلاد الكفار غير مؤتمنة، خصوصا ما كان في مجال الإسلام، لما يكون أستاذه فلان النصراني وأستاذه الثاني ولا شيخه فلان اليهودي وشيخه الثالث فلان المستشرق العلماني وشيخه الرابع فلان الماسوني، إيش تريد يخرج التلميذ إذا كان حق الدكاترة من هذه النوعية؟ نسأل الله الثبات على كتاب السنة. والحليم تكفي الإشارة، ما حكم خطيب يخطب الناس يوم الجمعة ولا يصلي الفجر جماعة ومع ذلك يحلق لحيته؟ في من هذه الدواهي والبلاوي الكثير لما قل العلم وكثر الجهل وقل العلماء وكثر الجهال، انبغتم تسمع منها للقليل. فننصح هؤلاء أنهم يختارون لهم إماما وخطيبا من الطيبين، إنسان طيب وإنسان خير وإنسان صالح ومصلي صائم، مصلي للصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة، وإنسان متقي لله، متقي لله مستقيم، خير لهم. هذا بما أنه يتهاون بصلاة الفجر وعنده بعض المعاصي وبعض المخالفات، فخير لهم أن ينظروا لهم إماما آخر، إلا إذا كان هذا أحسنهم فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان هذا أحسنهم خلاص عندهم من جنسنا هذا أحسنها فيهم، أما إذا كان يوجد عندهم من هو أفضل منه فلينظر لهم من هو أفضل منه.
إذا وجد إنسان يحرم في بيته ماذا يفعل به؟ هل يحرقه أم ماذا يفعل؟
إذا وجدت ورقة سحر في بيتك أو في دكانك أو في سيارتك تأخذها وتأتي بماعون فيه ماء وتقرأ على هذا الماء، تقرأ الإخلاص والفلق والناس كذا كذا مرة، تقرأ آية الكرسي وآمن الرسول، وقرأ آيات السحر، اقرأ آيات السحر وانظر. اقرأ آيات السحر وانفر في الماء، ثم بعد ذلك ضع هذه الورقة في هذا الماء المقروء عليه فاتكافي، وضربها إلى مكان بعيد سوي حفرة وادفنها مع الماء المقروء، مع الماء المقروء.
وهذا إنسان إلى المعالجة عند الطبيب، فطلب منه الطبيب أن يعمل له تحليل من المن عن طريقة الاستمناء، فهل يجوز هذا أم لا؟
الأصل أن الاستمناء باليد محرمة. هذا هو الأصل، أنه لا يجوز تعمد إخراج المني عن طريق اليد، لكن إذا كان هناك حاجة لفحص المني من أجل علاج لهذا الإنسان فننصح أن يأخذ زوجته إلى قريب هذا المختبر ويكون في غرفة هنالك ويلاعبها من أجل يخرج المني، فإذا خرج ذهب به إلى المختبر، هذا إذا أمكن هذا خير له. أما إذا كان ما عنده زوجة وهو مريض عنده التهابات في البرشات وهو مضطر لفحص المني، أو مثلا قد يكون عنده خروج مني وسيلات الخروج من هذا المني بدون شهوة، إذا كان مضطرا ففي فتوى لبعض العلم بعض أهل العلم بجواز إخراج المني لقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لكن ما يكون هذا إلا عند الضرورة القصوى، إنسان ما هو مزوج وما هو قادر يتزوج ويشعر بمرض في عنده سيلان في المني أو أي مرض خطير يخاف على صحته. ففي فتوى أظن الشيخ بن باز رحمه الله عليه بهذا عند الضرورة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فإذا فعل هذا يكون معتقدا أن هذا لا يجوز وأنه ما فعله إلا للضرورة.
رجل يحلق المحل ويتعذر على أنه يطلب الرزق، فما حكم ذلك؟
الذي يعمل في حلق اللحى لا شك أن عمل هذا محرم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله نهى عن ذلك بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لك أن تتعرض لها، ولا يجوز لك أن تعين صاحبها على الإثم والعدوان فأنت آثم، ولا يجوز لك أن تأكل نفسك وأهلك وأولادك من الحرام والعياذ بالله.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من السنة أن يضع الإمام في الصلاة عمامته على عاتقه؟ وهل من السنة أن يتوجه الإمام بعد السلام إلى جهة المشرق بوجهه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يقول: هل من السنة أن يضع الإمام العمامة على عاتقه؟ لا، يجعلها على رأسه، ما دام أنه عنده عمامة يجعلها على رأسه، هذا الأفضل. وإذا سلم من الصلاة السنة أنه يستقبل المصلين بوجهه، يعني ما يمكث مستقبل القبلة إلا بقدر ما يقول: الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل المصلين بوجهه ويكمل باقي الأركان. هذه السنة في حق الإمام. أما المؤتمر فيبقى في مكانه مستقبل القبلة يأتي بالأركان، المؤتمر يبقى في مكانه مستقبل القبلة ويأتي بالأذكار، والله ولي التوفيق.
هل الزواج في شعبان وبعد العصر من السنة؟ نعم،
الزواج في شعبان مباح، ما في له فضيلة، الفضيلة جاءت الزواج بين العيدين، بين العيدين قد جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج على عائشة أو بهذا المعنى بين العيدين، وروى له الإمام النسائي في سننه في الزواج بين العيدين إذا تيسر، سواء كان في شوال أو في ذو القعدة. وأما ما على ذلك الأمر للإباحة في أي وقت إلا في وقت الإحرام، إذا أنت محرم بحج أو عمرة فلا يجوز، المحرم بحج أو عمرة لا يجوز له أن يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره، ولا أن يخطب ولا أن يخطب منه لأنه محرم. لكن إنسان ما هو محرم وإنما هو حلال ففي أي وقت تزوج أو زوج الأمر واسع. إيه السؤال الثاني غير الزواج في شوال في شعبان إيش؟
بعد العصر.
بعد العصر أيضا نفس الكلام، بعد العصر ما هو شيء، أي وقت يكون العقد في الليل أو في النهار، المهم لا تكون محرما بحج ولا عمرة. فما دام أنك ما أنت محرم ففي أي وقت تم العقد، تم الخطبة، تم الزفاف في ليل في نهار، فالأمر واسع والحمد لله.
إذا كنت في سفر وانقطعت بك السبل فلم تجد طعاما وكدت أن تموت ووجدت رجلا ميتا، فهل يجوز الأخذ منه بقدر الحاجة أم لا يجوز؟
نطلب من القارئ أن يهتم بالأسئلة الواقعية التي الناس يحتاجون إليها أكثر، أفضل من الأسئلة التي ما هي واقعية. ومسألة الأكل من الميتة، من لحم الكلب، من لحم الخنزير، من الميتة في حالة الاضطرار إذا كان ينقذ نفسه من الموت، فقد قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ما وجد من يغلب وما وجد في مكان خالي بعيد من الناس قد أوشك على الموت، فحصل كلب أو هر أو قرد أو لحم خنزير أو ميتة، فهذا يأكل منها بقدر الضرورة بقدر الحاجة. لهذه الآية الكريمة، وهذا من رحمة الله بعباده، الله رحيم بعباده، فمن رحمته بعباده أنه أباح لهم عند الضرورة أن يأكلوا من هذا الحرام حتى ينقذوا أنفسهم من الهلاك والحمد لله.
ما حكم قول القائل البدعة في أول أمرها خير؟
في أول أمرها؟
البدعة في أول أمرها خير.
البدعة في أول أمرها وفي وسط أمرها وفي آخر أمرها هي شر، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعض البدع قد يظهر في ظاهر أمرها أنها خير، بعض البدع، لكن مهما كان الحكم هو الكتاب والسنة. أنت لا تحكم عقلك، إذا حكم عقلك قلت هذه طيبة، لكن الدين ما هو الرأي، الدين اتباع للكتاب وللسنة.
فضيلة الشيخ، يقول السائل أريد أن أسوق ولكن أهل السوء يقاردونني، ماذا أفعل وماذا أصنع؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
التوبة واجبة من جميع المعاصي، التوبة واجبة من جميع المعاصي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كانت التوبة ما تتم لك إلا بالابتعاد عن أصحاب المعاصي فيجب عليك أن تبتعد، إذا كانت التوبة لا تتم لك إلا بالابتعاد عن أصحاب المعاصي فيجب عليك أن تبتعد. من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واعلم أن رفقة السوء ما ينفع لك، اعلم هداك الله وأرشدك الله لطاعته أن رفقة السوء ما ينفعونك، بل هم سيتبرؤون منك يوم القيامة، فتبرأ منهم أنت اليوم قبل أن يتبرؤوا منك في ذلك اليوم. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فانتبه إذا صاحبتهم حتى مت على ذلك، فإنهم سيكونون يوم القيامة أعداء لك من ألد الأعداء، فابتعد عنهم من اليوم واقتربهم من اليوم حتى تسلم من الخسارة في ذلك اليوم. نعم.
يقول السائل: هل لعب الظبنة محرم أم مباح؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
لعب الظبنة والكيرم والشطرنج والباصرة والورقة كل هذه محرمة، وكلها داخلة تحت الميسر، فيحرم عليك يا مسلم يا عبد الله أن تلعب هذه اللعب الميسرية، سواء كانت الضومنة أو الكيرم أو الشطرنج أو الباصرة أو الجيم. اتق الله وحافظ على وقتك وحافظ على دينك، واعلم أن الله سائلك يوم القيامة عن شبابك فيما أبليته وعن عمرك فيما أفنيته. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مأذون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ أنت مسؤول عنه، الوقت، فإياك أن تضيعه في المعاصي. بعض الناس يقول نضيع الوقت، نمشي الوقت، هذا ما هو تمشي، هذا ضياع، أنت مسؤول عنه يوم القيامة، فحافظ على وقتك فهو رأس مالك، حافظ على وقتك، على شبابك، على حياتك، اجعلها في خير، في خير، في طاعة، أو في أمور مباحة. أما هذه ما هي مباحة، هذه تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قل انتهينا.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة إذا طردها زوجها وغضبت عند ابن عمها ولا يوجد لها غيره، فما الحكم في ذلك؟
أعد.
هل يجوز للمرأة إذا طردها زوجها وغضبت عند ابن عمها
ورغبت
نعم ورغبت عند ابن عمها ولا يجد لها غيره، فما الحكم؟
إذا كان ما عندها ولي أمر إلا ابن عمها، إذا كان هذا ابن عمها مؤتمن وعنده عائلة وهي في عائلة وهو ما يدخل عليها ولا يختلي بها وهي آمنة على نفسها فلا بأس، إذا كانت هي آمنة على نفسها فلا بأس. أما إذا كان هو يختلي بها ما يجوز، لأنه أجنبي يعتبر، وإن كان هو وليها، ابن العم يعتبر ولي إذا كان ما في من هو أقدم منه، لكن ما يجوز له الخلوة بها ولا أن يصافحها ولا أن تكشف عليه، ولا أن تكشف عليه. فعلى ابن عمها أن يتقي الله فيها وأن يقوم عليها بالحق، أن يقوم عليها بالحق بما لها وعليها، ولا يصافحها ولا يختلي بها ولا تكشف أمامه، والله سيسأل عنها يوم القيامة إذا قصر، فيا ويله من عذاب الله.
فضيلة الشيخ، نريد نصيحة للآباء وكذلك للأبناء من أهل السنة، حتى ماذا يجاهدون أنفسهم من أجلها، وكذلك يحاولون على أن يبعثوا أبنائهم إلى المراكز، أي مراكز أهل السنة والجماعة من علماء السنة والجماعة جزاكم الله خيرا.
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. أما بعد، إخواني في الله، اعلموا أنه لا عز لكم إلا بهذا الدين. أي أيوة والله، بدون هذا الدين الإنسان شقي. بدون الدين، بدون الإسلام، بدون القرآن، بدون العبادة والطاعة، الإنسان شقي وخاسر، خاسر كما قال الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنت سعيد بهذا الدين، أنت فائز ومفلح بهذا الدين، وبدون هذا الدين أنت خاسر، وبدون هذا الدين أنت شقي. فأنا أنصح الإخوة أن يحرصوا على طلب العلم، احرصوا على طلب العلم، احمدوا الله الذي هيأ لكم طلب العلم، سواء كان في الحسينية عند الشيخ أحمد بن سالم وفقه الله، أو كان في الجراح عند الشيخ عبد الله المقري وفقه الله، أو كان في الحديدة، أو كان في معبر، أو كان في دماج في صعدة، أو في أي مركز من مراكز أهل السنة والجماعة. هذه رحمة من الله لأهلها، رحمة من الله ونعمة من الله أن الله نفع بهذه المراكز. ناس ما شاء الله حفظوا كتاب الله عن ظهر قلب، من رجال ومن نساء في هذه المراكز، فصاروا يؤمون الناس ويصلون بالناس جمعة وجماعة وتراويح بقراءة، ما شاء الله إيش من قراءة، حفظ إيش من حفظ، إضافة إلى ما عندهم أيضا من خير عظيم في باقي الدروس، المصطلح والحديث والفقه وأصول الفقه والتفسير العقيدة إلى غير ذلك، والمواريث والنحو إلى غير ذلك. فهذه المراكز فيها خير كبير، خير عظيم. أنت بأنت تحب الخير وتحب الخير أيضا لأولادك، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا تبخل على نفسك ولا على أولادك، شجعهم على طلب العلم، شجعهم على طلب العلم. وكذلك البنات، بنتك زوجها على طالب علم يأخذها معه، زوجها على طالب علم يأخذها معه إلى هذه المراكز، يتفقه في الدين، واشترط عليه في النكاح في العقد، اشترط عليه طلب العلم، خذ منه مهرا يسيرا، قل له في مقابل أن تطلب العلم أنت وأن تعين ابنتي على طلب العلم، والله إنه لشرف لك أن يوجد في بيتك من البنات والبنين من هم طلبة علم، أو من إخوانك أو من أخواتك، والله شرف لك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بعض الناس ما يفرقون بين العالم وبين الجاهل، وبين العالم وبين الساحر، كما عرفتم في بعض القرى بعضهم يكون ساحر وهم يصلوا وراءه، خلاص ركب عمامة على راسه ولبس القميص الأبيض ويصلي بالناس، وهم يعرفون أنه شعري يطلسم ويكتب الحروز ويصلوا وراءه. كيف صلوا وراء إنسان ساحر كاهن منجم؟ فهذا هو لجهل بعض الناس، أنهم ما يفرقون بين عالم وبين ساحر، وبين عالم وبين جاهل، إلا من رحم الله. فهو كما سمعتم هو إنسان عادي، هو محتاج يعني أشد حاجة منكم، أشد حاجة منكم إلى العلم. أنتم الحمد لله ما شاء الله عليكم، اللحى موفرة عندكم جزاكم الله خير، والملابس الطيبة، العمامة والقميص، لكن هو لا هو كما سمعتم حالق لحية وكرفتة وبنطال وتوليفة وهو مع النساء فهو ضايع يعتبر من الضايعين يحتاج يعني إلى علماء يعلمونا ويحتاج إلى تواضع وكون يدرس في بريطانيا الدراسة في بلاد الكفار غير مؤتمنة خصوصا ما كان في مجال الإسلام لما يكون أستاذه فلان النصراني وأستاذه الثاني ولا شيخه فلان اليهودي وشيخه الثالث فلان المستشرق العلماني وشيخه الرابع فلان الماسوني إيش تريد يخرج التلميذ إذا كان حق الدكاترة من هذه النوعية نسأل الله الثبات على كتاب السنة والحليم تفهي الإشارة
ما حكم خطيب يخطب للناس يوم الجمعة ولا يصلي الفجر جماعة ومع ذلك يحلق لحيته
في من هذه الدواهي والبلاوي الكثير لما قل العلم وكثر الجهل وقل العلماء وكثر الجهال انبغتم تسمع من هذا القليل فننصح هؤلاء أنهم يختارون لهم إماما وخطيبا من الطيبين إنسان طيب وإنسان خير إنسان صالح ومصلي صائم مصلي للصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة وإنسان متقي لله متقي لله مستقيم خير لهم هذا بما أنه يتهاون بصلاة الفجر وعنده بعض المعاصي وبعض المخالفات فخير لهم أن ينظروا لهم إماما آخر إلا إذا كان هذا أحسنهم فلا حول ولا قوة إلا بالله إذا كان هذا أحسنهم خلاص عندهم من جنسنا هذا أحسن فيهم أما إذا كان يوجد عندهم من هو أفضل منه فلينظر لهم من هو أفضل منه
إذا وجد إنسان يحرم في بيته ماذا يفعل به هل يحرقه أم ماذا يفعل
إذا وجدت ورقة سحر في بيتك أو في دكانك أو في سيارتك تأخذها وتأتي بماعون فيه ماء وتقرأ على هذا الماء تقرأ الإخلاص والخلق والناس كذا كذا مرة تقرأ آية الكرسي وآمن الرسول وقرأ آيات السحر اقرأ آيات السحر وانظر اقرأ آيات السحر وانفر في الماء ثم بعد ذلك ضع هذه الورقة في هذا الماء المقروء عليه فاتكافية وضربها إلى مكان بعيد سوي حفرة وادفنها مع الماء المقروء مع الماء المقروء
يذهب إنسان إلى المعالجة عند الطبيب فطلب منه الطبيب أن يعمل له تحليل من المن عن طريقة الاستمناء فهل يجوز هذا أم لا؟
الأصل أن الاستمناء باليد محرم هذا هو الأصل أنه لا يجوز تعمد إخراج المن عن طريق اليد لكن إذا كان هناك حاجة لفحص المني من أجل علاج لهذا الإنسان فننصح أن يأخذ زوجته إلى قريب هذا المختبر ويكون في غرفة هنالك ويلاعبها من أجل يخرج المني فإذا خرج خذها به المختبر هذا إذا أمكن هذا خير له أما إذا كان ما عنده زوجة وهو مريض عنده التهابات في البرشات وهو مضطر لفحص المني أو مثلا قد يكون عنده خروج مني وسيلات الخروج من هذا المني بدون شهوة. إذا كان مضطرا ففي فتوى لبعض العلم بعض أهل العلم بجواز إخراج المني لقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لكن ما يكون هذا إلا عند الضرورة القصوى، إنسان ما هو مزوج وما هو قادر يتزوج ويشعر بمرض في عنده سيلان في المني أو أي مرض خطير يخاف على صحته. ففي فتوى أظن الشيخ بن باز رحمه الله عليه بهذا عند الضرورة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فإذا فعل هذا يكون معتقدا أن هذا لا يجوز وأنه ما فعله إلا للضرورة.
رجل يحلق اللحى ويتعذر على أنه يطلب الرجل، فما حكم ذلك؟
الذي يعمل في حلق اللحى لا شك أن عمله هذا محرم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله نهى عن ذلك بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لك أن تتعرض لها، ولا يجوز لك أن تعين صاحبها على الإثم والعدوان فأنت آثم، ولا يجوز لك أن تؤكل نفسك وأهلك وأولادك من الحرام والعياذ بالله.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من السنة أن يضع الإمام في الصلاة عمامته على عاتقه؟ وهل من السنة أن يتوجه الإمام بعد السلام إلى جهة المشرق بوجهه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يقول: هل من السنة أن يضع الإمام العمامة على عاتقه؟ لا، يجعلها على رأسه، ما دام عنده عمامة يجعلها على رأسه، هذا الأفضل. وإذا سلم من الصلاة السنة أنه يستقبل المصلين بوجهه، يعني ما يمكث مستقبل القبلة إلا بقدر ما يقول: الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يستقبل المصلين بوجهه ويكمل باقي الأركان، هذه السنة في حق الإمام. أما المؤتمر فيبقى في مكانه مستقبل القبلة يأتي بالأركان، المؤتمر يبقى في مكانه مستقبل القبلة ويأتي بالأذكار، والله ولي التوفيق.
هل الزواج في شعبان وبعد العصر من السنة؟ نعم،
الزواج في شعبان مباح، ما في له فضيلة، الفضيلة جاءت الزواج بين العيدين، بين العيدين قد جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج على عائشة أو بهذا المعنى بين العيدين، وروى له الإمام النسائي في سننه في الزواج بين العيدين إذا تيسر، سواء كان في شوال أو في ذو القعدة. وأما ما على ذلك الأمر للإباحة في أي وقت إلا في وقت الإحرام، إذا أنت محرم بحج أو عمرة فلا يجوز، المحرم بحج أو عمره لا يجوز له أن يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره، ولا أن يخطب ولا أن يخطب منه لأنه محرم. لكن إنسان ما هو محرم وإنما هو حلال ففي أي وقت تزوج أو زوج، الأمر واسع. إيه السؤال الثاني غير الزواج في شوال في شعبان؟ إيش
بعد العصر؟
بعد العصر أيضا نفس الكلام، بعد العصر ما في شيء، أي وقت يكون العقد في الليل أو في النهار، المهم لا تكون محرما بحج ولا عمرة. فما دام أنك ما أنت محرم ففي أي وقت تم العقد، تم الخطبة، تم الزفاف في ليل في نهار، فالأمر واسع والحمد لله.
إذا كنت في سفر وانقطعت بك السبل فلم تجد طعاما وكدت أن تموت ووجدت رجلا ميتا فهل يجوز الأخذ منه بقدر الحاجة أم لا يجوز؟
نطلب من القارئ أن يهتم بالأسئلة الواقعية التي الناس يحتاجون إليها أكثر، أفضل من الأسئلة التي ما هي واقعية. ومسألة الأكل من الميتة، من لحم الكلب، من لحم الخنزير، من الميتة في حالة الاضطرار إذا كان ينقذ نفسه من الموت، فقد قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ما وجد من يقرض وما وجد في مكان خالي بعيد من الناس قد أوشك على الموت، فحصل كلب أو هر أو قرد أو بلح خنزير أو ميتة، فهذا يأكل منها بقدر الضرورة بقدر الحاجة. بهذه الآية الكريمة، وهذا من رحمة الله بعباده، الله رحيم بعباده، فمن رحمته بعباده أنه أباح لهم عند الضرورة أن يأكلوا من هذا الحرام حتى ينقذوا أنفسهم من الهلاك، والحمد لله.
ما حكم قول القائل البدعة في أول أمرها خير؟
في أول أمرها؟
البدعة في أول أمرها خير.
البدعة في أول أمرها وفي وسط أمرها وفي آخر أمرها هي شر، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعض البدع قد يظهر في ظاهر أمرها أنها خير، بعض البدع، لكن مهما كان الحكم هو الكتاب والسنة. أنت لا تحكم عقلك، إذا حكم عقلك قلت هذه طيبة، لكن الدين ما هو الرأي، الدين اتباع للكتاب وللسنة.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أريد أن أسوق ولكن أهل السوق يقاردونني، ماذا أفعل وماذا أصنع؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
التوبة واجبة من جميع المعاصي، التوبة واجبة من جميع المعاصي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كانت التوبة ما تتم لك إلا بالابتعاد عن أصحاب المعاصي فيجب عليك أن تبتعد. إذا كانت التوبة لا تتم لك إلا بالابتعاد عن أصحاب المعاصي فيجب عليك أن تبتعد، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واعلم أن رفقة السوء ما ينفعونك، اعلم هداك الله وأرشدك الله لطاعته أن رفقة السوء ما ينفعونك، بل هم سيتبرؤون منك يوم القيامة، فتبرأ منهم أنت اليوم قبل أن يتبرؤوا منك في ذلك اليوم. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فانتبه إذا صاحبتهم حتى مت على ذلك، فإنهم سيكونون يوم القيامة أعداء لك من ألد الأعداء، فابتعد عنهم من اليوم واقتربهم من اليوم حتى تسلم من الخسارة في ذلك اليوم. نعم.
يقول السائل: هل لعب الظبنة محرم أم مباح؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
لعب الظبنة والكيرم والشطرنج والباصرة الورقة كل هذه محرمة، وكلها داخلة تحت الميسر، فيحرم عليك يا مسلم يا عبد الله أن تلعب هذه اللعب الميسرية، سواء كانت الضومنة أو الكيرم أو الشطرنج أو الباصرة أو الجيم. اتق الله وحافظ على وقتك وحافظ على دينك، واعلم أن الله سائلك يوم القيامة عن شبابك فيما أبليته وعن عمرك فيما أفنيته. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مأذون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ أنت مسؤول عنه، الوقت، فإياك أن تضيعه في المعاصي. بعض الناس يقول نضيع الوقت، نمشي الوقت، هذا ما هو تمشي، هذا ضياع، أنت مسؤول عنه يوم القيامة، فحافظ على وقتك فهو رأس مالك، حافظ على وقتك على شبابك على حياتك، اجعلها في خير، في خير في طاعة أو في أمور مباحة. أما هذه ما هي مباحة، هذه تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قل انتهينا.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة إذا طردها زوجها وغضبت عند ابن عمها ولا يوجد لها غيره، فما الحكم في ذلك؟
أعد.
هل يجوز للمرأة إذا طردها زوجها وغضبت عند ابن عمها
وغضبت
نعم وغضبت عند ابن عمها ولا يوجد لها غيره، فما الحكم؟
إذا كان ما عندها ولي أمر إلا ابن عمها، إذا كان هذا ابن عمها مؤتمن وعنده عائلة وهي في عائلة وهو ما يدخل عليها ولا يختلي بها وهي آمنة على نفسها فلا بأس، إذا كانت هي آمنة على نفسها فلا بأس. أما إذا كان هو يختلي بها ما يجوز، لأنه أجنبي يعتبر، وإن كان هو وليها، ابن العم يعتبر ولي إذا كان ما في من هو أقدم منه، لكن ما يجوز له الخلوة بها ولا أن يصافحها ولا أن تكشف عليه فعلى ابن عمها أن يتقي الله فيها وأن يقوم عليها بالحق، بما لها وعليها، ولا يصافحها ولا يختلي بها ولا تكشف أمامه، والله سيسأل عنها يوم القيامة إذا قصر، فيا ويله من عذاب الله.
فضيلة الشيخ، نريد نصيحة للآباء وكذلك للأبناء من أهل السنة حتى ماذا يجاهدون أنفسهم من أجلها، وكذلك يحاولون على أن يبعثوا أبنائهم إلى المراكز، أي مراكز أهل السنة والجماعة من علماء السنة والجماعة، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. أما بعد، إخواني في الله، اعلموا أنه لا عز لكم إلا بهذا الدين، أي أيوة والله، بدون هذا الدين الإنسان شقي، بدون الدين، بدون الإسلام، بدون القرآن، بدون العبادة والطاعة، الإنسان شقي وخاسر، خاسر كما قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنت سعيد بهذا الدين، أنت فائز ومفلح بهذا الدين، وبدون هذا الدين أنت خاسر، وبدون هذا الدين أنت شقي. فأنا أنصح الإخوة أن يحرصوا على طلب العلم، احرصوا على طلب العلم، احمدوا الله الذي هيأ لكم طلب العلم، سواء كان في الحسينية عند الشيخ أحمد بن سالم وفقه الله، أو كان في الجراح عند الشيخ عبد الله المقري وفقه الله، أو كان في الحديدة، أو كان في معبر، أو كان في دماج في صعدة، أو في أي مركز من مراكز أهل السنة والجماعة. هذه رحمة من الله لأهلها، رحمة من الله ونعمة من الله أن الله نفع بهذه المراكز. ناس ما شاء الله حفظوا كتاب الله عن ظهر قلب، من رجال ومن نساء في هذه المراكز، فصاروا يؤمون الناس ويصلون بالناس جمعة وجماعة وتراويح بقراءة، ما شاء الله إيش من قراءة، حفظ إيش من حفظ، إضافة إلى ما عندهم أيضا من خير عظيم في باقي الدروس، المصطلح والحديث والفقه وأصول الفقه والتفسير، العقيدة إلى غير ذلك، والمواريث والنحو إلى غير ذلك. فهذه المراكز فيها خير كبير، خير عظيم. أنت بأنت تحب الخير وتحب الخير أيضا لأولادك، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا تبخل على نفسك ولا على أولادك، شجعهم على طلب العلم، شجعهم على طلب العلم. وكذلك البنات، بنتك زوجها على طالب علم يأخذها معه، زوجها على طالب علم يأخذها معه إلى هذه المراكز، يتفقه في الدين، واشترط عليه في النكاح في العقد، اشترط عليه طلب العلم، خذ منه مهرا يسيرا، قل له في مقابل أن تطلب العلم أنت، وأن تعين ابنتي على طلب العلم، والله إنه لشرف لك أن يوجد في بيتك من البنات والبنين من هم طلبة علم، أو من إخوانك أو من أخواتك، والله شرف لك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.